الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وخلف الحديث 57: حدثنا مسدد وهو مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه، كان من سادات قومه، وهو الذي يقال فيه يوسف هذه الأمة، وكان طويل القامة. يذكرون أن نعله كان مقدارها ذراع. قال عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال رحمه الله في الحديث 58: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الذي يقال له عارم قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله الأشكري عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير ابن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة، المغيرة بن شعبة، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والوقار والسكين حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. عقد الإمام البخاري رحمه الله عليه هذا الباب في أمر النصيحة، وأشار إلى حديث تميم الداري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو بهذا يشير إلى الحديث السابق الذي أشرنا إليه، حديث تميم الداري: الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولعمل كتاب للرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الدين في كلمة وهي النصيحة، وهذه الكلمة من أجمع الكلمات، والنصيحة كلمة جامعة للخير. وهذه الكلمة تدل على معنى الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب، فهي تدل على معنى خلوص الشيء من الغش ونحو ذلك. فجميع الدين داخل في مسمى النصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالخلوص من كل شائبة هي النصيحة فالنصيحة لله عز وجل شاملة لكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من الإيمان به ومن تعظيمه سبحانه وتعالى ومن تنزيهه من كل نقص وعيب ومن وصفه بصفات الكمال ومن تصديقه فيما أخبر ومن طاعته فيما أمر كل ذلك داخل في مسمى النصيحة لله وهكذا النصيحة لكتابه يدخل في ذلك الإيمان به ويدخل في ذلك تحكيم القرآن والعمل به وتصديق ما فيه من الأخبار والاتعاظ به وتنزيه القرآن عما لا يليق به وهكذا النصيحة لرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان به وتصديقه وبطاعته وبتوقيره وتعظيمه والذب عنه وعن سنته إلى غير ذلك من المعاني وهكذا نصيحة لأئمة المسلمين بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وبجمع قلوب الناس عليهم وبنهي الناس عن الخروج عليهم وبأمر الناس بطاعتهم في غير معصية الله وهكذا النصيحة لعامة المسلمين بتوحيد الله والنهي عن الشرك والابتعاد عن البدع والذنوب عموما وأمر الناس بكل ما يصلحهم ونهيهم عن كل ما يدخل الضرر عليهم فكل الدين داخل في مسمى النصيحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله قال أهل العلم أي إذا أخلصوا لله ولرسوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل قالوا أي إذا أخلصوا لله ولرسوله فالإخلاص داخل في مسمى النصيحة والإخلاص لله عز وجل بصرف العبادة له وحده لا شريك له ولرسوله بمتابعته والاهتداء بهديه وبمحبته أكثر من محبة النفس والوالدين والناس أجمعين قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليه البيعة بالنصح لكل مسلم ويدل على عظيم هذا الأمر وهو النصح لكل مسلم قال والنصح لكل مسلم وهكذا كان جرير رضي الله عنه كما قرأناه في الحديث الذي بعد هذا فكان ناصحا وحريصا على النصيحة في أمر الدين وفي أمر الدنيا ويذكر أن غلاما له اشترى فرسا ب30، فذهب إلى صاحب الفرس وأخبره أن فرسه يسوى أكثر من ذلك، فما زال يزيد بالثمن إلى أن بلغ إلى 800. فعلى ذلك لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فلما رأى أن غلامه اشترى الفرس بدون بأقل من قيمته رأى أن هذا بخلاف النصيحة، خلاف النصيحة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليها والنصح لكل مسلم، فزاد في قيمة الفرس إلى أن بلغ ذلك المقدار. وكان رحمة الله عليه ورضي الله عنه إذا اشترى شيئا يتكلم مع المشتري ويخبره أن الذي أخذ منه أحب إليه مما أعطاه فاختر، يشتري منه المبيع ثم يخبره أنه أخذ شيء أحب إليه مما بذل، ولهذا بذل فيه المال، وما بذل فيه المال إلا أنه أحب إليه مما بذل، فاختر إما أن تسترجع المبيع ولا تأخذ الثمن. فكان ناصحا رضي الله عنه في أمر الدين وفي أمر الدنيا، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة والنصح لكل مسلم. وإذا كان الدين هو النصيحة فالدين يدخل فيه الإيمان على ما سبق إيضاحه، والنصيحة تشمل القول والعمل، فيكون في هذا رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ومنهم من أخرج القول عن مسمى الإيمان أيضا، والنصيحة تشمل القول والعمل. ومن أجل هذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب الإيمان، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، أي سمعه في هذا اليوم حين مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان واليا على الكوفة في زمن معاوية، وهكذا كان واليا عليها في زمن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان من دهاء الصحابة، فكان عنده الدهاء البالغ، بل من دهاة العرب، حتى قال بعضهم: صحبت المغيرة بن شعبة فلو أنه كان في مدينة لها 8 أبواب ولا يخرج من أي باب إلا بحيلة، قال لخرج من جميع أبوابها لما عنده من الدهاء، لخرج من جميع أبوابها، والباب الواحد يستطيع الإنسان أن يخرج منه إلا بحيلة، لخرج من جميع أبوابها. قال: سمعت جرير ابن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام، يعني جرير بن عبد الله، فحمد الله وأثنى عليه، وفيه استحباب القيام في المواعظ مطلقا، سواء كانت الموعظة من خطب الجمعة أو من غيرها. قال: قام فحمد الله وأثنى عليه وهي في استفتاح الخطب بالحمد والثناء، وسواء كانت الخطبة من خطب الجمعة أو من غيرها. والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، والثناء تكرار ذلك، فتكرار المحامد داخل في مسمى الثناء، فإنه من الثني، والثني يدل على معنى التكرار. قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله، أي الزموا تقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل هي أصل الخير، وهي وصية الله عز وجل لنا، لهذه الأمة ولمن قبلها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية كما في حديث عبد الله بن سارية قال: أوصيكم بتقوى الله. فمن حقق التقوى حقق كل خير، ومن اتقى ارتقى، يرتقي إلى أنواع الخيرات والدرجات العاليات. فأوصاهم بتقوى الله عز وجل وحثهم عليها، فقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، أي حال كونه وحده، ووحده منصوب على الحال، فإذا قال قائل الحال نكرة ووحده ها هنا معرفة، وش الجواب؟ نعم، يتأول بالنكرة أي باتقاء الله منفردا، باتقاء الله منفردا، فيتأول على معنى النكرة. قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، فأمرهم بتقوى الله عز وجل أولا، فإن تقوى الله عز وجل هي أصل كل خير، ثم أمرهم بالوقار وهو الرزانة في الأمور، والسكينة وهو السكون وعدم الاضطراب، وذلك أن في موت الأمراء حصول للفتن في أوساط الناس، فلهذا قام خطيبا فيهم وأمرهم بتقوى الله عز وجل، وأمرهم بالوقار، بالرزانة في الأمور وعدم الطيش، والسكينة السكون والهدوء، ولا سيما أهل الكوفة فقد عرف عن عرفت عنهم الفتن، فحثهم على تقوى الله عز وجل وعلى الوقار والسكينة. قال: حتى يأتيكم أمير، وهذه الغاية ليس لها مفهوم، فليفهم من ذلك أنه إذا جاء الأمير اتركوا التقوى واتركوا الوقار واتركوا السكينة، فليس لذلك مفهوم، فهذه أمور مطلوبة في جميع الأوقات. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يعظ الناس إذا خشى شيئا من الفتنة، فيعظ الناس ويأمرهم بالخير ويحذرهم من الشر. قال: حتى يأتيكم أمير، أي بعد موت أميركم، فإنما يأتيكم الآن، أي عن قريب، فإنما يأتيكم الآن، المراد أي عن قريب، لا تتعجلوا، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، أي ادعوا الله عز وجل له بالعفو. استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، أي والجزاء من جنس العمل. فكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحب العفو، فكان يعفو عن الرعية عمن ولاه الله عز وجل، فيحب العفو والصفع عمن أساء وعمن أخطأ، والجزاء من جنس العمل. وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، من عفا عفا الله عنه، ومن تجاوز عن سيئات غيره تجاوز الله عن سيئاته. فالجزاء من جنس العمل. قال فإنه كان يحب العفو، وهذا من فضائل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ويكفي أنه من الصحابة الكرام وممن شهد صلح، من شهد عن بيعة الرضوان وغير ذلك من المشاهد. قال فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد، وفيه قول أما بعد في أثناء الخطب، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أي مهما يكون من شيء بعد. وأما كما يقول أهل العلم تنوب مناب مهما الشرطية، ومناب أيضا فعل الشرط، أي مهما يكون من شيء بعد. ولهذا يأتي ما بعدها غالبا مقرونا بالفاء لما فيها من معنى الشرطية، أما بعد فإني، فيجي مقرونا بالفاء غالبا، أي مهما يكن من شيء بعد فإني أتيت. قال ثم قال أما بعد، أي بعد الكلام السابق أو بعد الحمد والثناء، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، ويصحبي الجر والنصح، أي بايعك على الإسلام والنصح لكل مسلم، ويصح أيضا النصب، أي فشرط علي الإسلام وشرط علي النصح، النصح لكل مسلم. قال فبايعت على هذا، وهذا محل الشاهد من الحديث أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، والحديث السابق يدل على هذا المعنى. قال فبايعت على هذا، قال وربي هذا المسجد، وهذا قسم بربوبية الله عز وجل لذلك المسجد الذي أشار إليه، وقد يراد بذلك مسجد الكوفة، وهو الظاهر من الإشارة، وقيل المراد بذلك المسجد الحرام، فإنه جاء في رواية الطبراني أنه قال ورب الكعبة، فلهذا تؤول على المسجد الحرام. قال ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، فما قاله وما وعظ به هو من النصيحة لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فلما مات الأمير نصح له بهذه الكلمات الطيبات، والسبب في ذلك أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فلم يجد بدا إلا أن يقوم فيهم في هذا الموضع، وأن ينصح لهم بما فيه الخير لهم، فرضي الله عنه. قال فبيعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر الله ونزل، وفيه ختام الموعظة بالاستغفار. وسواء كانت الموعظة من مواعظ الجمعة أو من غيرها فلا بأس أن تختم المواعظ بالاستغفار، سواء الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية أو ختم الخطبتين بالاستغفار. فكان هذا هدي من مضى في الخطب، إذا خطبوا وانتهوا من كلامهم استغفروا، فلا بأس بذلك.